من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك، فكانت عاقبة أمرهم بورا ولم يستفيدوا من ثورتهم شيئا مذكورا. ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان أولا يربي على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن لأنه مضم قرين ناجي من السماء، فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت فتلة لا وزنها وكان لها أثرها في أعداء الله حتى عز الله جنده. لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسي أو بالتكتل الحزبي أو بنحو ذلك. أنا لا أنكر السياسة ولكن ليس هذا أوانها، لأننا لم نرى بعض كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة، ثم لم يبق لهم إلا أحد شيئين، إما كما يقولون عندنا في سوريا اسم الحيطان يعني لا يعملون شيئا، وإما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي تنظيم السياسي. فأين هذا التنظيم وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهما وعملا؟ أنا أذكر من تاريخ حياتي هنا في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك يعني أقل ما يقال فيهم أنهم ليسوا من الإسلام بسبيل، وفيهم الملاحدة الكفار العلويين الإسماعيليين، وفيهم بعض المنافقين ممن يقال لهم أنهم أهل السنة والجماعة. المهم استنطقت واستجبت مرارا تكرارا. منذ بضع سنين كان بعض هذه الاستجوابات قال المعتاد هناك أن يقال عنا ويشاء أنه هذا رجل وهابي ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحو ذلك. فجرس التوقع حول هذه النقطة، فبينت له نحن لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض، وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة وذكرت أنه ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية، وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة تركية كانت قديما أشار عن إخوان التوحيد الذين يعني بعدهم الله عز وجل في نجد يحيى دعوة التوحيد، أشاروا عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم بأنهم وهابيون ومذهب خامس ونحو ذلك من الكلمات المنكرة. هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حنبلي معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة. نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرعت له ما وسعني الشرح فما مثل هذا مستنبط. أخيرا لما لم يجد مغمزا ومأخذا في كلامي قال انصرف. أنا كان لي حلقات في مكان معد للدروس، هنا كنا نخرج بدعوتنا إلى المساجد لأن المشايخ مع الأسف هم هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم اللا إسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية، فكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس في المساجد بما نستطيع. قال إذن أنت اذهب وتابع دروسك، لأنه كان ممنوع هناك التكتل بنظام ما يسمونه بالإيش الأحكام العرفية. ألقي دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية. وهنا شاهد الكلام. قلت له أنا كنت ذكرت لك آنفا أن نحن دعوتنا إصلاحية وليست دعوتنا سياسية. أما وأنت تلح علي الآن وبتخلي أنه لا تتكلم في السياسة، أريد أن أوضح لك شيئا حتى لا تظن أن نحن ننافقكم أو نداهنكم. أنا حينما قلت لك أنه لا نعمل الآن للسياسة وإنما لإصلاح العقائد وإصلاح الفقه وإصلاح السلوك والأخلاق إلى آخره، كما هو الإسلام كلما يتجدد، أرجو أن لا تفهم أن العمل السياسي ليس من الإسلام، لأن الإسلام لا تقوم دولته إلا بالعمل لهذا الإسلام، وهو لن يعرف العمل السياسي. لكنني أنا شخصيا لعظمة المسؤولية القائمة على بعض الدعاة على الأقل الإسلاميين وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم، نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو ذلك، وهو ربطه بعض الأمر وإن كان هو يعني لا يهم ذلك. فلا تتوهمن أن العمل السياسي ليس من الإسلام، بل هو من الإسلام، لكني أعتقد أنه من السياسة الآن ترك السياسة. هذا الذي قلته لهذا المثال، فأنا رميت بذلك عصفورين كما يقولون بحجر واحد. أفهمت أولا أن العمل للإسلام الذي يسمونه من العمل السياسي هذا أمر واجب، لكن متى؟ حينما نتمكن من إيجاد جماعة تستطيع أن تكون قبل كل شيء على قلب رجل واحد، متحابين متوازين غير متدابرين غير مختلفين. وأنتم ترون الآن مثل مؤسف جدا في أفغانستان وما وقع فيهم بعد 10 سنوات من الصبر والجلد وإلى آخر ما هنالك من مصائب لحقت بهم، وإذا في نهاية المطاف تتدخل الحزبية والأحزاب السياسية التي فرقت عليهم 7 أحزاب، قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام ب7 أحزاب، وكل حزب مما لديه فريقون. فأنا قلت لهذا الرجل المصدق، نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب، بل هو يجب، لكن قبل ذلك نرى أن ننشغل بإصلاح أفسد من العقائد والأفكار والأخلاق ونحن ذلك. ولهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين. قد تحقق أنه انفرد الشيوعيون من قابض وحل فيها المسلمون، فذلك هو الحكم.
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرض أو معلقة بحقل الرحمة، عاقلة بحقل الرحمة أو بحجة الرحمة، ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحقل، ثم أحسن على الأسماء والصفات حتى البيهق. فرجعنا للبيهقي ورجعنا أنه البيهق رحمه تعالى يذكر على ما هذا تطلق مجازا على معبد الإثار، ولعل ما أذكر الآن لما قديم الإثار، لعل يعني ذكر معني الصفة ولا الإثار، فلعل يعني الآن قديم ذاكرة بالكتاب المعلم اللي هو الزاهد كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات، كان يطعم بأهل السلف رحمة الله عليهم. فأحسن على هذا الكتاب يعني لفهم المعنيين ولا ما فهمت يعني؟
فهم المعنى عربي مو تعديل كوكبي.
نعم.
كوكبي هو معصب معروف ذلك عنه. فلما رجعت إلى البلد
فهمت
شيئا. أنا فهمت.
أنا فهمت.
أي فهمت. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
يعني استفتاء بالحالة
يا شيخ
ما في
شيء.
وش تصحى؟
ما هو فعل هذا الحالة لتفهمها باللغة العربية. لتفهم العربية من الصورة البيعة. قال الشيخ.
ما هو السؤال؟
لا ما في السؤال. طيب شيخ ذكرت أمام منا قضية الوضوء بعد الغسل. هل أي غسل يا شيخ هذا غسل جنابة أم أي غسل؟ يعني حساب كان عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني عدم
الوضوء. يعني هل يتبادر لذهني كأن مقصود في غسل الرياضة غسل النشاط غسل النظافة يتبادر لذهني كأن كان المعنى قد يراد؟
لا أنا أشكل علي هذا الشيخ
أنت ما تجيب أقول أشكل
علي هذا المعنى يعني
أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك
نعم.
أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة غسل النظافة هل تبادر لذهنك هذا المعنى؟
لا
هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟
أنا غسل الجنازة.
طيب ما هو الإشكال؟
يعني أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنازة غسل الرياضة غسل غير الجنازة
مثل
غسل الجمعة مثلا يعني الاغتسال عادي بدون وضوء هل يقال مثلا لا يتوضأ أو
يمكن إذا اغتسل أيهما أهم غسل الجنازة أم غسل الجمعة؟
غسل الجنازة.
طيب إذا كان غسل الجنابة يجني بدون وضوء غسل الجمعة لا يجني ما لكم لا
تنفقون
أي غسل على هذا يعني أي غسل عبادي أي غسل عبادي هذا هو الحكم بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل بكل بدنه دون وضوء وما دام متفقين ان اعظم شيء هو الجنابه فاذا صح له الغسل وصح له بالغسل افتح الباب صح له بهذا الغسل ان يصلي فكذلك اي غسل يتعبد الله به
نعم قيد
أن
يكون الغسل هذا يعني
يتعبد به. أبا هني عبادي لأنه ما يكون غسل إلا بنية.
نعم.
أهلا. عليكم السلام. نعم. واضح؟
نعم. طيب الحديث لتتبعن السنة من كان قبلكم سر الخلق به الخلق ذكر السبحان عبد الوهاب من كتاب التوحيد اللفظ الكبرى واحد الحسين وهذا اللفظ هو موجود في المسند من طريق هذا الطريق في علي بن زياد في شهر من حفصه وكان اللفظ بدايته لأحيان على أمة زمان ثم ذكر هذا الكبرى في الخلطة فهل يعني من أحال الصحيحين بهذا اللفظ نصف بعيد أم نقل كان صحيح
أحد من أحالة
نعم.
بهذا اللفظ إلى الصحيحين
نعم.
يكون ضعيف من الضعيف؟ يكون ضعيف من الضعيف؟
الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين يعني أقصد باللفظ القدس لا ليس موجود في الصحيحين.
الله أكبر فلا تحسن أن تسأل ولو كنت وحيدا كان في مصيبة أخر لكن أكثر الطلاب أكثر أنت سألت يكون ضعيفا أنا أستوضحك ما هو فعل يكون فعل الفاعل من هو أنت تعود أن تغير العبارة وتأتي بعملة أخرى وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك
أنا الحديث حديث
أعيد عليك كلامه أعيد عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليك ولكن ما فهمت كلامك الأخير أعيد عليك
يعني قبل الشيخ يعني أنا أقصد الحديث الموجود في المسند المسند فيه هذا
قرباني من العربي.
أنا مسألك سؤال
أعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك. ما لكم لا تنتقل تقول ما في حياة في العلم، لكن في حسن سؤال. أنت تقول بأن الشيخ محمد عبد الوهاب عزى حديث القدة للصحيحين وهو ليس في الصحيحين، وتقول أنه في فلان وفي شر أو شر وهما ضعيفان وإلى آخره. هذا فهمته منك، فماذا وراء ذلك؟
يعني أنا أقصد الحديث هذا من يحيل هذا اللفظ طبعا ضعيف الحديث على قلت
سمو هذا الكلام. من هو الضعيف؟ أسألك من يسعى
حديث القدة.
أنت تقول باللسان العربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف. يكون ضعيف ايه؟ الحديث ولا يكون العازي؟ هذا كلام عجمي، هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو في مبتدا والخبر يكون ضعيف. لا تستطيع أن تقول كما قلت من قبل وراح الدور عزبت هيك. ما دام الحديث فيه شر أو شر وما دام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفا. لا تقول من، لأن من هي العاقل والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلته من قبل وعدت على مسامعي، فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على عزاه الشيخ محمد عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له، هو موجود في بعض السنن كالترمذي وفيه كاظم بن حوشب ورجل آخر وهما ضعيفان، فالحديث ضعيف. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود لنقول، هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم ان يكون ضعيفا؟ لا. جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف او اكثر يستلزم ان يكون حديثه ضعيفا؟ إذا ما الذي يسمي إليه هذا الكلام كله؟
يعني أنا قصدت إنه حديث القدسين هذا يعني مشهور، فهل من أورده يعني أورده هل تشهد في أحد القدسين صحح يعني الرجلين هذا طريقة مسلمة طريقة هذه؟
الآن تذكر شيئا جديدا عند النظر؟ الله أكبر.
على انه ضعيف لا يتهم، هذا معنى
نعم صدره كل لا يتهم نعم.
وكذلك الرجل الاخر اللي هو علي بن الجعد
علي بن من؟
اظن علي بن الجعد
علي بن الجعد ثقه وهو مذكور الحديث
في الموجود عن حاجه بن مسلم.
لا من كتبي يعني.
لا ما ذكرت من كتبي.
أنت قلت أنه
لا أقول رجعت لأحد الأحاديث فكفت
بس هذا
وذكرت عن علي بن الجعد، لكن حوشة ذكرت ما أذكر أنا ماذا قلت علي بن الجعد.
هذا علي بن الجعد ثقة مشهور معروف بسوء حظه. طيب وماذا بعد ذلك؟
فقلت يعني لعله ثقة يعني الجامعة.
هو الحديث مذكور في الجامعة؟
أقول ما وجدت في الجامعة، ما وجدت لا في الضائف ولا في الأفضل كلها، فقلت على الشفاحات في السيد اللغة وقفنا غير مطلوعة.
أنا ما أحبوني من حديث صحيح معروف تتبعون سنة من قبلكم شبر من شبر وذراع من ذراع حتى لو سلكوا جحر ضب أو ندخلوا جحر ضب ما دخلتموه. أما حديث الخدوة هو معروف لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت وفرام التب مهيرو أن يدوده وهم أن يدوده والذي ثبت عنه هو الصبغ والشعر، وقد قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولكن هناك بعض الأحاديث تحج على التداوي بالحناء، فإذا صبغ الإنسان إليه تداويا فيجوز له ذلك، وإلا فيكون متشبها بالنساء. واضح؟ وليس هناك سنة معينة فيما يتعلق بالكلام عن الطعام سلبا أو إيجابا، والكلام على الطعام يدخل في الحديث العام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن كان يتكلم في الطعام بما ينفع الحاضرين أو بعضهم فهنا يقال سنة. أما تعمد الصمت على الطعام فهو بدعة، وتعمد الكلام بأي كلام فهو كذلك، وإنما كما سمعت من الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهناك حديث أنا أسميه حيث أسكن الآن في الأردن حديث أردني، أقول هذا حديث أردني لأنه هو معروف في سوريا ولا سمعته في بلاد أخرى، وهو مشهور بينهم ويكثر سؤال من طلبتهم عنه. تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، فأقول أن هذا حديث أردني موضوع لأنه منه نبع فلا أصل له. أما الحكم الشرعي فهو كما سمعت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت.
شيخ،
في
أحد الأخوان كان
يحلف
عندما أحد حدثنا معه قال لنا في القرآن تحليف اللحم، يقول له ورد يعني في السنة، قال أنا لا أعرفه الذي ورد في القرآن
واجب، الذي ورد في السنة هو كذا. ورد في القرآن صلاة الفجر ركعتين وبقية صلوات، ما استطعت أن ترد عليه بهذا الذي هو ظاهر كالشمس في غابة النهار.
رد عليه
من
كل
رد
قال
الله سبحانه وتعالى. أنا أسألك سألت عن الله إليك، أسألك لا يكون هم أحدكم الكلام وإنما الفهم ثم الجواب. ما استطعت أن تقول له من أين عرفت كيفية الصلوات هذه ثنائية وهذه ثلاثية وهذه رباعية من القرآن، وأضف إلى ذلك بقية الأركان التشهد وصلاة الرجل وركوع وسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ لا يقول لك حتما هذا ليس في القرآن. طيب أليس هذا واجب؟ الأمر واضح، هذا الرجل جاهل. ولقد عجبت منك حين قلت أن أحد إخواننا هذا ليس من إخواننا،
هو رجال ما يعلم،
لكن أنا رسول ما يعلم، ما يعلم لا يكون يعني رجل جاهل. تعال يا بدر، تفضل
اخرج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا. وعليكم السلام وبركاته. سلمك الله. اهلا مرحبا. اهلا وعليكم السلام وبركاته. اهلا. كيف حالك؟ طيبين؟
الصعوبة
التي ذهبها من الله أن يأثم العاجز عن فهم نص من القرآن أو سنة، لكنه يؤاخذ إذا أصر على البقاء على جهله ولم يستطع لإزالته إزالة جهله لأهل العلم، إن ذاك يؤاخذ. معلش حديث القلتين ليس له مفهوم. ويجب أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في البئر مضاعف، ويبدو الله أعلم أن حديث القلتين كان جوابا عن حاجة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة. بل أنا أقول بعد هذا، أقول ليس له مفهوم ولا منطوق، ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا، لأن منطوقه إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا، مفهومه إذا لم يبلغ. فإذا ثبت لدينا من طريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به، فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، قلتين في خلاف في التحديد من الصرف، أما عبارة عن مثل مكعب من الماء، فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين، فصب في هذه البحيرة قلتين من البول، هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا. الآن نتنازل، بدل قلتين كل واحدة. عليكم السلام وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله. طلبنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء قلتان من بول، هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا. نقول الآن وقع في قلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان، هل يظل هذا الماء طاهرا ويحمل الخبث؟ الجواب لا. فهكذا نتنازل إلى نصف قلة إلى ربع قلة، متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا؟ الضابط هنا حديث البئر، الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إذا ظل الماء القلتين طهورا محافظا على سليته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا ولو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية، المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا طبيعته، حينئذ يقال فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة حينئذ نقول لم نحمل الخبر. فإذا حديث القلتين يفصل بحديث البئر ويصلت حديث البئر عليه ولا يصلت حديث البئر بالقلتين على حديث البئر. ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة، فالصحيحة ماء طهور لا ينجسه شيء، والضعيفة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة الماء حينئذ تنجس ولم يحدث الخبر. وينبغي أن نلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورا إنما هي النجاسة، أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة في طاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته، كما السيف مثلا حينما يأتي أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي، فقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير في النجاسة، فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون الريح أو الطعام فهو حينئذ لا ينجس ولا يحمل الخبث. ما عنده وضح الجواب؟
شيخ
نعم.
قال
الفجر في الجماعة في الجماعة بعد ان شاء الله يسأل الله أن يصلى في هل يقضي المكان الذي صلى فيه وفي أي مكان يصلى؟ هو المتبادل في المكان الأضيق، يعني مكان يصلى فيه، لكن هذا يبدو الله أعلم ليس مقصودا من ذلك وإنه المقصود المسجد. في نعم. وفي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير فيظل مكانه إلا إذا احتاج مثلا يصبر بها يأخذ مصحف يقرأ منه أو شيء آخر فأنا ماني من ذلك. لا الدرس هنا لا يدخل في مسمى يذكر الله يجب أن يظل في نفسه. أن هذا الخلود لا أصل له السنة. فإذا اقتنع ورجع يسير الناس فلا يتابع، أما إذا لم يقتنع فيتابع. واضح؟ الحمد لله بخير.
ما هو حكم تقييد صوت القراء قرأ القرآن
المحسنين إلى وكذا؟ المشكور عندنا
أن كثيرا
الطلقة قرأت القرآن يقيدونها، ما حكم هذا التقييد؟ والله لا أجد جوابا على هذا السؤال إلا قول عليه السلام أنا وأمتي براء من التكلم، هذه واحدة. الأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة وينسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد. وأنا توكلت حينما سألت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشك كشك المصري، فظهر فيهم التصنع والتكلف تماما. ففي كتاب الله هو أسمى وأعلى من أن يقلد فيه الناس. هذا وشيء أخير، قوله عليه السلام أحسن الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله. والمقلدون هؤلاء لا يكون في هذه الرقعة.
شيخنا أنا منع بعض أهل العلم من قول القائل جرت عادة الله على كذا وكذا، وهو الشيخ الربني في علم الشام قالوا هذا لفظ ممنوع أو كذا.
أيوه
ما أدري عن حجم وجه في المنع.
يبدو أن وجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر العادة، ولعله يحسن نذكر ما كنا رأيناه في بعض الكتب القديمة. أنا ويرحمك الله، وهو قول الإمام الشافعي العادة طبيعة ثانية. العادة طبيعة ثانية، فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه، في هذا معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل الرجل حينما ياتي الى الناس بشيء لم يسبق اليه من غيره، يدل على فقهه وعلمه. واما تكرار الشيء الذي يشتري في معرفته في معرفته الكبير والصغير والعالم والصالح للعلم فليس في ذلك كبير فائدة. ايش فرق بين الاقامه والاذان؟
يقول ان بلال كان يؤذن يعني عند مصر داخل المسجد.
كيف؟
يعني بلال كان يؤذن داخل المسجد ولا يصلي الوقت يعني.
كان مشاهد يدخل يؤذن ولا يقيم؟
لا يقول يعني الإقامة كان.
يا أخي الله يهديك، أجب عن السؤال.
قل إن بلال رضي الله عنه كان يقيم داخل
المسجد. قلت من قبل يؤذن. فأشبر عليه الأمر.
هو يفرق بين
الإقامة
والأعلان
يقول عرفنا هذا.
نعم.
لكن حجته ما هي؟ أنت حكيت عنه.
نعم.
والعيد عن الراوي وهو أنت. يقول أنه ما كان هذا الرسول يقيم برفع الصوت هذا. طيب والأذان كان في عهد الرسول أذان يكبر الصوت؟ ما الفرق إذا بين الأمرين؟ أنا أقول لك نحن نبين للناس حيث نحن مقيمين الآن في عمان لأن الإقامة هي أذان خاص لأهل المسجد. أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أذان لكل الناس الذين حول المسجد. الأذان هذا وليس الإقامة يشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مما يساعد صوت صاحبه. أين وجدت الآن آلة تبعد الصوت إلى أماكن بعيدة؟ هذه وسيلة مرغوبة شرعا لما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن يهوري الصوت نزيج الصوت، وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشهد له يوم القيامة. أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر لأن المقصود فيه تسميع المسجد فقط. فإذا افترضنا أن المسجد كبير وهو مزدحم بالمصلين وكان صوت المقيم خافتا فلا مانع من استعمال مكبر الصوت، والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المسجد. وعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئا مهما جدا، فهو لا يشرع إيواعد صلاة الإمام في المسجد سواء كان في يوم جمعة أو في أي صلاة من صلاة الخمس، لا يشرع إيواعد هذه الصلاة. فنحن نسمع في كل بلاد هنا وهناك إلى آخره أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر في صلاة المغرب والعشاء وصوته يلعلع في الوديان والروابي والجبال آخره. هذا ما يجوز، ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورا بالمسجد ولا خرج عن ذلك، لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس. قد يكون مثلا بعض الناس ممن لا يجب عليه صلاة الجماعة كالنساء يصلي أو تصلي في البيت فلا يحسن الصلاة لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت. أو يكون في لهو ولعب مباح، والحالة هذه وعليكم السلام وبركاته بين أمرين اثنين، إما أن يتوقف عما أباه الله له من اللاو المباح لأنه يسمع كلام الله ويتبع، وأما أن لا يبالي، وهذا هو الذي يقع كما تسمعون الآن في إذاعة القرآن بمذياع، يدخل الملاهي يدخل السينوايات ويدخل ويدخل تأخير. أيما كان هذا الأمر بيد الدولة والدولة قد لا تبالي بالشرع، لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة، فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعلم يقينا في بعض العبارات أو توقف عن الفهم فحدد من عندك كل كلمة يكتب حديثه قد أجبته إن
شاء الله. يقول وما أعلم بحديثاته وغير طلبة الشيخ أن هذا ما يكتب حديثه
شيخا
يقول شيخا
فيعرف ماذا يعني بجان الضبط، إنما يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه، بمعنى إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه شيخ يمكن الاعتبار به والاستشهاد، أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ فحينئذ يكون شأنه شأن مجهول لا تارة معرض لتطور بغيره وتارة لا.
لذلك رحمه الله يقول في بعض التراجم من الكلام من الرواه يذكر عن نفس الشيخ رسول يعجبه في حد ذاته لا يزيد جرحا ولا تعديلا، ولكن ينظر على حسب السياق الذي ورد به وما قيل في هذا الرواه، اذا كان الاغلب عليه التوصيل تحمل على انه شيخ يعني ثقه فيه وما شابه ذلك، فان لم يكن كذلك كان
لا شك يعني إذا كان في توثيق فالأمر سهل، لكن البحث كان إذا لم يكن هناك توثيق.
أشك أن تلقى الأحكام في هذا البحث عندي من أغرب الوصفة الحمد لله يسوونها وأنتم كذلك عند ذكر وجود أشكال على البحث هذا في الرجل الذاتي يعني في فهرسة الرجال في آخر الكتاب المطروح يكتب أمره حديث أحسن حديث ضعيف بسبب المتابعة. وكن هذا في تنفيذ لطالب العلم أن كان ما أرجو الجفان يعني ممكن يصل بسرعة.
هذا يعني صحيح لكن هناك أمور ليس من السهولة أن يكون أن يرضى هذا الوصف المختصر الجملة. هذا كلام صحيح هنا لكن لا يمكن طرده. نعم
في
ولم نصف أحد بل كل من عرف كلامه
فكل من
كلام
فيه ضعف. وقال ابن معين ضعيف قال احمد من حديث فقال يجب القول. وكذا قال المسائل قال وقال له حديث اذهب عن التكليف. وورد ابن ابي حاتم ولم يستطيع ان يستطيع. واما قول الذهبي بالميزان قلت ابيت وان لم يكن يستفهم احسن الحديث فهذا مما لا وجه له عندي بعد وجود قضيته مما ذكرنا من العلم. ولعل مستنكرا في تحريف البخاري ولا مستنكرا فيه بعد تصريح البخاري نفسه لانه لم يدخل لا سيما وهو لم يكن له تحريف مهلا في تحريف التحريف والتحريف ولا كبير شيء وانما هو شريك الخير الذي صلى الله عليه وسلم رفضه كان للنبي صلى الله عليه وسلم صلى من الحج وعلى ذلك صلى الله عليه وسلم فاتبعه اخوه ابن جهيم بن عباس عند المملكه ملكه مصر وكان الذي تراجع عن ذلك حين اورد بين هذا الضعفاء وقال رحمه ابن معين وقال احمد يذكر الحديث وقال الحافظ الذي ضعف ما له في البخاري غير حديث.
هل هذا الجواب؟
حديث
في الثالثة من الأموات يتزاورون لأسفانه كيف تقول هذا الحديث؟ هو نتوقف عنه لأنه صار حوله تزاولات في ثبوت التزاور لأن الحديث أنا قريته في مجموع الطرق ثم أشكل الأمر فلزم الرجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات بالمكتبة الظاهرية وكتبت بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد سيسر لنا إعادة طبع الكتاب. فليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لزمتنا حول فقه الحديث. واضح؟
لا. ذكرت من شيخ العلم والنافع على أن الجرنة ضعف في جوه الجمعة بدعة.
تمام.
وأطلب من أخذ بشرة من مروان. كما فهم الله في وغيرها كمان يحتجون علينا تعالى نقول ما في كبير فهم يعني كبير علم
يحتجون بماذا على ماذا
على مصدرية الدعاء فعند التنازع في هذه المسألة في فهم هذا إنما نعود إلى فعل الصحابة لعل الله يجد شيء وجدت السوق كتابا ولكنه لم يتفرج ولا قضية حبب ان ذكرت لنا شيء من
ما في داعي لذكر شيء مضاف معه مذكور في الرسالة وما في الرسالة في منزع الكفاية يعني ما في عندنا شيء زائد عما هناك حتى نذكر ونشد وحينما نقول عن شيء البدعة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن فما في شيء وما في شيء كما يأتهم الله رحمة الله أنا ذكرت بأن كاني تنام قلت إذا قيل عن شيء بأنه بدعة فذلك يعني أنه لم يكن من عمل السلف الذي يريد أن يستدل على خلاف فيقال انه بدعه وبهذه انه عباده عليه ان ياتي الدليل فلا يصلح الدليل دليلا اذا استدل المستدل بدليل عام لان البحث خاص وهذا كلام فيه شيء من الدقة ومهم جدا فينبغي بيانه. يعني مثلا فالحديث الذي هو من أدلة شرعية رب العزيز الله قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يصطحي من عبده ويرفع يديه يدعوه أن يردهما خربتين. هذا الحديث فيه تشريع رب العزيز عند الضعاف. فإذا اتخذ هذا الحديث دليلا على شرعية رفع اليدين في البحث السابق ذكره أي بعد الصلاة لا يصح الاستدلال به لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص. فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد جرى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح. فإذا لم يجد العمل به لم يجد العمل به ولو كان داخلا في عموم النص كمثل رفع اليدين في الدعاء عقب الصلوات. فلذلك إذا كان معروفا عند العلماء أن شيئا ما بدعة فلا يصح الرد لهذه البدعة بدليل عام، لأن الدليل العام لو كان دليلا صالحا في تلك الجزئية بذاتها لكان سلفنا الصالح قد طبقوه على تلك الجزئية وعملوا به. والحقيقة أن أكثر البدع التي ابتلي المسلمون بها منذ مئات السنين هي من هذا النوع، أي لا تخلو هذه البدع من أدلة عامة. رحمكم الله. فالبدعة تأتي من جهة ما دخلها من تقييد أو تخصيص بزمن أو بعدد أو بكيفية، كل هذه الأوصاف هي تشريع والتشريع لا يكون إلا من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنكر الصحابي اسمه رويبة ولا إيش ابن رويبة ولا عمارة أحسن ابن رؤيبة هذا الصحابي أنكر على مروان بن الحكم أنه رفع يديه وسبه وقال أن الرسول عليه السلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه. فهذا يؤخذ منه شيء وهو أن رفع اليدين في الخطبة ليس مشروعا. فالذي يريد أن يثبت شرعية رفع اليدين وبصورة مستمرة في خطب الجمعة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الدليل العام الذي ذكرناه آنفا لا يكفي. نحن مثلا نأتي الآن بدليل خاص. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة لما جاء ذاك الأعرابي قائلا يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه السلام فبان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فياشت السماء بالأفضل كأمثال القرب. هذا رفع اليدين وفي خطبة الجمعة ولكن بمناسبة الاستسقاء. فالذي يريد أن يثبت رفع اليدين
بصورة عامة في خطب الجمعة، ويرد بذلك قول العلماء الذين قالوا إن هذا الرفع بدعة يحتاج إلى مثل هذا الحديث الذي جاء صريحا يثبت أن الرسول عليه السلام رفع يديه في خطبة الجمعة لكنه خاص في صلاة الاستسقاء. فعلى من يخالف كون الرفع بدعة أن يأتي بحديث غير هذا، لأن هذا مقيد في صلاة بدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. فالعمل بالنص العام فيما لم يجري عليه العمل هذا من الأخطاء الفاحشة التي وقع من قبلنا من المبتدعة في مثله كثيرا، وقد يقع فيه بعض الأفاضل ممن لا يتنبه لكون النص العام لا يجوز العمل به. وفي الأمس القريب ضربت على ذلك مثلا قوله عليه السلام يد الله على الجماعة، وقول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لا أسمع عليه، وقوله أيضا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فإذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتهى كل منهم ناحية يريد أن يصلي سنة قبلية، فصاح صائحا وقال قائل تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، يا أخي هذا ما عندنا أحد يفعله، كيف الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، يستمر بهذه الأحاديث كلها، وما رأيكم في هذا الاستدلال؟ إنه استدلال بثلاثة أحاديث وفي معنى صريح صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، لماذا تصلون وحدكم؟ الجواب لم يجري عليه عمل السلام. الجواب إن هذا الفهم الذي تفهمه من هذه الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص، هذا الموضع الخاص لم يجري العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص. وكذلك شان اغلب البدع ما يعدى المبتدع من ان يجد لها نصا. تفضل يا احد. طيب الانتباه لا أن لا نجيز عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل فيما سلف، لأن كل بدعة أصلها نص عام. الله
يستدل به البعض على جماعة الدعاء في الخطبة دون رفع اليدين.
وجهه
أن الإنسان كان قد قطع الله هاتين اليدين على الرفع، ما كان يزيد رسول الله على كذا ما كان
الرسول
والكرم وأنكر عليه رفع
اليدين. لكن سؤالنا الحديث في صحيح مسلم
حتى من هنا في الضرورة بعض شرعية الجنة وعدم الضرورة، لكن
جواز الدعاء. ونحن قلنا بجواز الدعاء ولكن المناسبة
أحيانا المناسبة
لأنه واجب الآن،
كيف؟ لأنه
واجب الآن،
لأن الدعاء واجب. طبعا الثاني هو واجب ولا هو واجب، هم بيقلون بأنه واجب. إنما الأعمال بالنيات.
أنا تطلت جميعا
الرسول عليه السلام المجرد الرواية في واقعة معينة، لكن هذه الواقعة تبين جواز هذا الشيء، لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك فذلك لا يعني.
فهم
جميل
هذا
وليس معاقا راتبا
أصبح
أشبه بالجيل الذي
حضوره عن ظهر القلب دون
التحكم معانيه. هذا
سبق
أن دخلنا هذا إيش عن ظهر ها؟
حسيت
فراد تجاوز المعنى لا ليس شتان بينهما. هناك جاء الحديث بأن الرسول كان يقرأ يوم الجمعة كذا وكذا في فرق كبير.
الشيخ
في الجماعة صلاة
الناس
في
الجماعة
في كل
الصلوات لا
يشرع
صلاة الناس في الجماعة.
والله
إيش قلنا هذه؟ نعم. قراءة القرآن عمل صالح. كيف؟ قراءة القرآن عمل صالح. كان يقرأ القرآن وقول ربط صلاة قراءتي لوالدي
لوالدتي. كيف يعني؟ ذنب ابن جان السابق هذا الدعاء.
نعم.
فهل جاء عن السلف من هذا الدعاء أن يهب طواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين وليش طويلة عليه؟ طبعا هذا ليس له أصل، ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد فللوالدين من ذلك حد كبير، على اعتبار انهما كان سبب وجود هذا الولد الصالح، كما اشار الى ذلك عليه السلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: ومثل انسان قطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك فهو لم يكن من صنيع السلف يقينا، ومع أن الإمام الشافعي فرح كما نقل ابن كثير غيره بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأن الإنسان لا يصل بعمل غيره إليه إلا من كان سببا للعمل الصالح ومنهم الولدان. مع ذلك فأول بعض المتأخرين كالنووي وغيره وقالوا: إذا قرأ القرآن مثلا ودعا بأن ربنا عز وجل يوصل ثواب هذه التلاوة إلى علماء المسلمين إلى المسلمين عامة، يرجى يقولون أن يتقبل الله دعاءهم، يريدون بذلك أن يجمعوا بين قولهم في فهمهم الصحيح لآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وبين محاولة إفادة المسلمين بعامة مع اعتقادهم بأن على الإنسان الصالح محصور بنفسه بأن يحول الموضوع إلى إيه؟ دعاء. فنحن لا نعتد كثيرا بمثل هذه الآراء، لأننا نعلم أنه لم يكن من عمل السلف، وعلمنا بذلك قائم على أن أحدا لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك. على خلاف هذه المسألة، كان أنس المالك رضي الله عنه إذا ختم ختمة القرآن يضع أهله ودعا، فهذا لا نستطيع أن ننكره ونقول إنه من عمل صحابي جديد، لكن ما توقع آلها من وهب ثواب ما تناه لم ينقل عن أحد من السلف، والقاعدة في ذلك أنه لو وقع لنقل، فعدم النقل يستلزم عدم الوقوع. ومن يجادل في هذا نقول له وأنتم أمامكم إن كنتم صادقين.
بالنسبة
للصلاة الناس في الجماعة، إذا أردنا
الحديث
في الجماعة وقال رجعين قال في البخاري فهو في البخاري قال في الناس في الجماعة وذكر حديثه في صلاة الناس. نعم. وصلاة النهار. ما أنا. ها؟ أنا استشهد. تستشهد. الجواب الزانية. يقول لا يشرع صلاة الجماعة في النافلة مطلقا، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. إذا كان على سبيل التداعي كما خولت لكم آنفا دخلوا المسجد لصلاة السنة فهم نصلي جماعة، هذا هو التداعي. لكن كما ذكرت من حديث ابن عباس وحديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن مسعود أي أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة 11 ركعة، ربما يكون هناك رواية أخرى 13 ركعة. وحديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة فاقتدى به حذيفة، لكنه عليه السلام أطال قراءة حتى قارب 100 آية فاستطال حذيفة القراءة، ولكنه عذب نفسه لأنه إذا رسم عليه السلام على رأس الماء يركع. قال فما ومضى حتى قرأ الفاتحة كلها حتى البقرة كلها، ثم أخذ في قراءة سورة النساء حتى ختمها، ثم رجع إلى سورة آل عمران حتى ختمها، ثم قرأ سورة المائدة في ركعة واحدة. وطبق الرجل حذيفة لما علم نفسه في أول الأمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس المئة سيركع، فمضى ربما قال 100 ثانية فمضى استسلم الواقع، ولم يعد يعلم نفسه بأن الرسول يخفف القراءة حتى صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة، ثم ركع عليه السلام فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه الثاني، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده، هكذا حتى صلى ركعة. هذا قيام الليل وصلى حذيفة خلفه، لكن هذا لم يكن كالصلاة التراوية. كذلك قصة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال صليت ليلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب حتى أمنت بأمر سوري. قالوا ماذا أمنت؟ قال أمنت أن أدعه أجي في طول القراءة. هذا لغير تداعي عصدت يعني. الفرق مثلا بين إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يخلي وراءه بين أن يتعاهد ويقول نحن الآن صلينا العشاء وإن شاء الله نقوم بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة. هذا خلاف السنة. إذا في هذا التمرين لعله وضح الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. لكم أهمية عمل السلف، فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعد بالألوف المؤلفة، وفي كلها يقول الراوي قال رسول الله. ماذا يقول؟ قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي ويجري. واضح؟ يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلام. نعم.
حديث
بعض الناس إذا دخل أحد من الصلاة يتوكل عليه ويصلي. لا يصح هذا. الآن نكتفي بهذا القدر. هذا اللقاء بمناسبة أخرى إن شاء الله.
محمد أحمد باشميل
هذا كان من جماعة أمر المعروف من المنكر حقيقة لا لكن لما رسالة التشريف يعني يذكر وقعته فيه هناك وقعته فيه هناك مدد المشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد في اليمن الجنوبي في العروف يعني ووقعه منبوه يعني
وين مخيف
نحن فيه جنبه كتب جدا
والله
عندما نحن نبارح في كل جنبه أنا بدي أعرف أنه هو أنه في ذهني لأنه يعرف أن مرع دمشق ويستطيع فيه حتى جاء مرة في عمان. فأنت ما تذكر أنه كان من جماعة أو المعروف من عمان كارت الطيب لو كتب
شوف إذا واحد لك وصول الصغدات وصول الصدر الكبرى
هذا
خلص هذا يعني سجل طيب جدا رفع الله بها نفع عظيمة.
هذا هو إن شاء الله بسيط مقيم هم يعني هو
غالب يعني أنا أخترعت أكتفي رسالة لي يعني
أنت شخصي من تعليم محمد أحمد راجبين
أكتب لك بالتعليم الباحث هذا الباحث
الجزء الثاني أخذ الطبع الجزء الأول يجدد طباعته لمقدمة راضية وانتهى خبره انه ينقصه وضع الفارس وقريبا ان شاء الله ينشر. اما السلسلة الصحيحة فقد ايضا قاربنا الانتهاء من طلب مجلد الخامس منه.
كيف
يعني ندرس عليهم بالمناسبة؟ لكن البعض ما تضع عنده وقصص في بيته مثلا نصف القوم والسلام والرجال، يعني سوي هذا التبديل السبيل الكامل للصدر. صعب وضع منعج لأمام الناس في عدم هو من أصعب العلوم. في ظني أن من سار الزبي وصل، فقدرات الناس وطاقاتهم وأذواقهم تختلف، ممكن وضع شيء تقريبي جدا، وأظن أن الذي يمكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم، لكن لعل فيه ذكره. فأيسر كتاب يمكن أن يبتدئ طالب علم الحديث به هو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه الباعث والحكيم لأحمد الشافعي المصري، لأن الماتنة لأن كل من الماتن والشارح يعني إمام في هذا المجال. ابن كثير أشهر من أي ذكر، أحمد شاكر كذلك في العصر الحاضر كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف، ولذلك فهو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر يشرح وهو متمكن من هذا العلم، وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات يؤلفون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريا ولم يطبقوه عمليا، خلاف عن الشافعي رحمه الله. فهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مصطلح الحديث، ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب شرح النخبة للحافظ بن حجر. النخبة مكثفة جدا، أما الشرح ففيه شيء من البسط والبيان، لكنه جمع مع لطافة حجمه جمع علم الحديث، ولذلك فهو يفيد في هذه الناحية استفادة كبيرة جدا. ثم أمر طالب العلم أن يلتقي بعد ذلك ويعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي استقيت منها هذه المختصرات. قرأ كتاب مثلا علوم الحديث لابن الصباح والحاكم عبد الله النيسابوري وكفاية الخطيب البغدادي، ثم شرح الحافظ العراقي على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ونكت الحافظ ابن حجر، فهكذا يتوسع رويدا رويدا حتى يكتشف افق معرفته بعلم المصطلح. وسوف لا يفيده ذلك شيئا الا اذا ضم اليه اشتغاله بدراسه كتب الرجال، واخص بذكر منها كتابين اثنين، احدهما ميزان الاعتدال في نقل الرجال للحافظ الذهبي، والاخر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فدراسه الطالب لهذين الكتابين يعطيه صوره عن كيفيه تمييز المؤلف وترجيحه قولا رحمك الله قولا من الاقوال المختلفه في المترجم او المحدث الواحد. فسجل هناك بعض المترجمين سيجد فيها او فيه اقوالا كثيره متعارضه، هذا يقول فيه انه ثقه واخر يقول فيه درس فيه وثالث ربما يقول ضعيف او يروي مناكير عن مشاهير او انه منكر حديث او نحو ذلك من العبارات التي يحار الناشئ في هذا العلم على اي هذه الاقوال يكون اعتماده ويكون تصريحه للحديث التي فيها من العبارات.